بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: وأما الخنثى، معنى في قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية ذكر المؤلف رحمه الله كما ذكرنا أن بعض من يرث فهو داخل في هذه الآية بالاستنباط، وذكر منهم العبد أو المبعض، وكذلك الخنثى والعول، ميراث الجد مع الإخوة. قال: وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، يعني إذا كان واضح مثلا فيه مثلا أعضاء الذكورة وهي الفعالة فهذا يعتبر ذكرا واضحا. قال: إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن، لكن المسألة هنا إذا كان مشكل الخنثى المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. قال: وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، أن الإخوة لأم إرثهم الذكر مثل الأنثى فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في إذا كان للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته بتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطيه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطيه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: عدله هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. معناه أنه يتوسط في أمره، لا يعطيه أكثر التقديرين، مثلا إذا كان على تقدير أنه ذكر فيعطيه على أن أكمل شيء، معناه يعطيه على أنه ذكر، أو يعطيه على أنه أنثى، لا، لكن يعطيه بالتوسط، لا يعطيه مثلا ذكر ميراث ذكر ولا يعطيه ميراث أنثى، لكن يتوسط. مثلا لو كان هناك بنتا وخنثى مشكل لا يدرى هل هي ذكر أو أنثى، فهنا أولا البنت تأخذ أولا، معنى هذه الخنثى الآن لا تعطى الذكر على أساس أنه يأخذ نصف، ولا أيضا الأنثى على أنها تأخذ ثلث، وإنما يتوسط بينهما، يتوسط بين الثلث والنصف. أنا بدل ما تأخذ الأنثى مثلا الثلث تأخذ الثلث ونصف السدس مثلا، ويأخذ الذكر نصف وباقي النصف، أيضا باقي نصف السدس. فيتوسط فيه بين الأمرين، فإذا تبين خلقه فيرد ما كان للأنثى مثلا من ميراث وما كان للذكر. قال: وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، معنى يسماه الله عز وجل أب، فلهذا فالجد أب، فهو يأخذ ميراث الأب فيحجب الإخوة سواء كان الإخوة لشقاء أو لأب أو لأم. وهذا القول نسب إلى الصديق رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس وجماعة من السلف، وأخذ به أيضا من الأئمة رواية مشهورة عن الإمام أحمد، وأخذ جمهور الفقهاء القول الثاني وهو قول زيد بن ثابت المشاركة، القول بالمشاركة مشاركة الجد مع الإخوة. قال: وأن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد، أنا هذا بإجماع العلم أن الجد حكمه حكم الأب في ميراثه مع الأولاد، فيعطى السدس عند وجود الأولاد، وإذا لم يوجد أولاد ذكور يعطى العصبة، معناه يكون إرثه عصبة بعد البنات. قال: وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبينهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الأبي بمنزلة ابن الصلبي، أنا لأن ليش قال في حجب الإخوة لغير أم؟ لأنه متفق معناه باتفاق أهل العلم أنه يحجب الأخوة لأم، لكن هل يحجب الإخوة الأشقاء ولأب؟ فهذا الذي فيه النزاع. قال: وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ أنا ابن الأب بمنزلة ابن الصلب. فلهذا قال لا يكون الجد بمنزلة الأب، لأن ابن الابن يكون منزلة الابن المباشر، يكون منزلة الابن المباشر، فكذلك أيضا الجد يكون بمنزلة الأب. ظهر هذه العبارة فيها شيء، وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب، ظهر ابن الأب سيكون أخ، لكن ابن الابن بمنزلة الابن الصلب. قال: وإذا كان جد الأبي مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، إذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، أي الجد يحجب ابن الأخ، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. أنا هذا الذي خرج به المؤلف رحمه الله، وهو من المجتهدين في هذا الباب، وأقواله لها اعتبار رحمه الله تعالى، فخرج على أن الجد يحجب الإخوة، على أن الجد يحجب الإخوة، وهذا هو ظاهر القرآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ولا شك أن الجد أقرب من الأخ، أقرب من الأخ، لأن الجد أب الأب، فابن الابن يحجب الأخ، ابن الابن يحجب الأخ، فكذلك أب الأب يحجب الأخ لأنه بمنزلته، ابن الابن أو الجد بمنزلة ابن الابن، فما دام أن ابن الابن يحجب الأخ فكذلك أيضا الجد يحجب الأخ. قال: وأما مسائل العول، قال: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، يعني إذا جاء الحجب والتعصيب ما في عول، ما في عول في التعصيب، وإنما العول يكون في الفروض، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص. معنى مثلا إذا وجد ابن في المسألة فالابن يحجب الإخوة ويحجب الأب من ناحية التعصيب، ويحجب الجد ويحجب غيرهم، لكن إذا لم يوجد ابن ولم يوجد حجب في المسألة فلا يخلو، قال: إما لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقصان، معنى الفروض لا تستغرق التركة، بقي هناك من التركة أي من المال المورث معنى ما يحتاج إلى أن يعطى لأحد، مثلا عندنا بنت وأم، رجل توفي ترك بنتا وأم، البنت لها النصف والأم لها السدس، بقي ثلث، كيف هذا ثلث المال يرجع لهما؟ فهذا يسمونه عول، فهذا إذا لم تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة، هناك إذا زادت الفروض على التركة يسمى عول، ومعنى ما ذكرت يسمى رد، معنى إذا نقصت الأسهم عن معنى أصحاب الفروض، معنى التركة ناقص، معنى التركة زادت وأصحاب الفروض قليل، فهنا يرد لهم المال، لكن إذا أصحاب الفروض كثير والمال والتركة أقل فهنا يسمى عول، تعول المسألة من مثلا إذا كانت المسألة من 12 تعول إلى 13 و14 و15 أو أيضا تعول من 24 إلى 27، تعول إلى 27 دون ما بينهما، أنا ما في 25 و26، من 24 إلى 27، ومن 7 أو من 6 إلى 7 و8 و9 و10، معنى الجزء الذي يقسم عليه المال، التركة تقسم، معنى جزء المسألة وتقسم عليه التركة. قال: وفي الحالة الأخيرة، قال: ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، معنى في حالة عدم النقص وفي حالة أيضا النقص، وفي الحالة الأخيرة وهي الزيادة، وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة من عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحالة الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريب، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه، معنى لو أعطى بعض الفروض وترك البعض هذا ظلم للآخرين، ولكن كل واحد يعطى نصيبه بقدر الإمكان، بدل مثلا المال هذا ما يقسم على ستة يقسم على سبعة، يقسم على ثمانية وهكذا. قالوا بعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، معناه عندما تعطي واحد فقط منهم تقول هذا خلاص يأخذه فلان، مثل المسألة التي ذكرناها أم وبنت، نقول خلاص هذا الزائد تأخذه البنت، لا هذا مرجح بغير ترجيح بغير مرجح، لكن لابد أن يعطى الأم وتعطى البنت بحسب نصيبهم. قال: وإعطاؤه غيره ممن ليس بقريب الميت جنف وميل ومعارضة، لأن الله عز وجل جعل الإرث لهؤلاء لقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. والشيخ قال: وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. معنى الشيخ يقول أن الرد للزوجين يمكن وصحيح، وأما جمهور أهل العلم فلا يجعلون الرد للزوجين، وإنما الرد لأهل الفروض غيرهم الذين هم أقرباء. فخلاصة هذا المبحث أن العول وكذلك الرد يؤخذ من الآيات، يؤخذ من الآيات. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.